أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع المحاضرة الرابعة إن شاء الله تعالى من محاضرات العقيدة الإسلامية في القرآن والسنة، ومع حديث سيدنا جبريل عليه السلام بصفة خاصة، بدأنا الكلام عن الحديث من حيث درجة صحته، فهو في أعلى درجات الصحة، حيث إنه متفق عليه، وحيث مدون في كل كتب السنة، وهو حديث عمدة. ثم الراوي فاروق هذه الأمة ومحدثها وملهمها وأعظم رجالاتها بعد أبي بكر رضي الله عنه وبعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. شرع عمر يذكر مقدمة للحديث علقنا عليها في أول مرة تطويلا، واختصرنا الكلام عنها في المحاضرات السابقة بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلوسهم لطلب العلم وحفظ القرآن وتلقي الحديث وإيثار الآخرة على الدنيا. إذ طلع علينا رجل أهل وأقبل، دخل ملك في صورة رجل، يعني هو ملك على الحقيقة ولكنه في صورة رجل بشر. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، وفيه دلالة على جمال المسلم ونظافته واستحباب الثياب البيض. شديد سواد الشعر، وفيه دلالة على دور الشباب في الدعوة إلى الله ونصرة هذا الدين. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فيه دلالة على أن المجتمع المسلم متماسك ومتعارف ومتآلف، ولذا كان الاستغراب أن يكون هذا غريبا مسافرا لا تبدو عليه علامات السفر ولا أماراته، ولا يمكن أن يكون قريبا في مجتمعهم وهم لا يعرفونه. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وهذه جلسة المتعلم أمام المعلم، جلسها جبريل عليه السلام أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من آداب العلم. ثم قال: يا محمد، على طريقة الأعرابي الذي يريد أن يسأل عن الإسلام، ولعله كما قال العلماء قبل نزول الآيتين: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض في سورة الحجرات، ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا في سورة النور. أو هو نوع من الإيهام للصحابة. فقال: يا محمد، ثم بدأ سؤاله الأول: في في رواية جبريل السؤال الأول عن الإسلام، في رواية مسلم السؤال الأول عن الإيمان، في رواية جبريل، في رواية البخاري قال أخبرني عن الإسلام، في رواية مسلم قال ما الإسلام، هو السؤال الأول أخبرني عن الإسلام أو ما الإسلام. رحنا نبين حتى لا نكرر، فقط للتذكير أن هذا السؤال له عدة معان جعلنا لها محاضرتين. محاضرة أولى تعريف الإسلام لغة واصطلاحا، تعريف الإسلام في القرآن، ثم تعريف الإسلام في السنة. أما تعريف الإسلام في اللغة فهو الاستسلام، وشرعا أو اصطلاحا الخضوع والانقياد والامتثال لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. جزاكم الله خيرا. وأما تعريف الإسلام في القرآن الكريم فقد عرفه القرآن بأنه دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن ثم كان دين جميع الأنبياء والرسل بمعنى الإسلام العام، ثم هو الرسالة الخاتمة العصماء على يد إمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإسلام الخاص. وسماه القرآن بالفطرة وسماه بالنور، والفطرة يعود الناس إليها متى ما ابتعدوا عن الران الذي تراكم عليها، والنور لا يمكن أن ينطفئ أبدا بوعد صادق من الله عز وجل لا يتخلف، كما سماه بالهدى ودين الحق. وذكرنا الآيات في هذا، عشرات الآيات لا نكررها. ثم انتقلنا من تعريف القرآن إلى تعريف السنة في حديث جبريل. تعريف قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. والتعريف الثاني بنحوه في رواية ابن عمر في الصحيحين، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكلا الحديثين يدلان على أن الإسلام في تعريف السنة أو تعريف النبي عليه الصلاة والسلام له بمثابة البيت الذي له أساس وله أعمدة وله بناء وله مؤيدات ومتممات. أما الأساس والقاعدة فكلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما بقية الأركان أو الأعمدة فالصلاة والزكاة والصوم والحج. وأما اللبنات والبناء فحياة كاملة سطرها القرآن وعاشها النبي العدنان عليه الصلاة والسلام من عبادات ومعاملات وأخلاقيات، حياة دينية وسياسية واجتماعية وتربوية وفكرية، وكل نواحي الحياة المشار إليها في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. وأما المؤيدات فالباب هو الأمر بالمعروف ينبغي أن يكون مفتوحا، والنافذة هي النهي عن المنكر ينبغي أن تكون مغلقة، وذروة سنام الإسلام سقفه، وسقف الإسلام وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وما تركت أمة الجهاد إلا ذلت. وأما المتممات فتبييض البيت وتجصيصه من الداخل والخارج، تجمله وتزيينه، إضاءته وتهويته، أثاثه وفراشه ورياشه، وهذه سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي يتجمل بها المسلمون مظهرا ومخبرا، والحمد لله رب العالمين. بعد الكلام عن تعريف الإسلام لغة واصطلاحا وفي القرآن والسنة، شرعنا مع نهاية المحاضرة السابقة نتكلم عن الإجابة. قوله عليه الصلاة والسلام أن تشهد، وذكر الأركان الخمسة. قلنا وذكر الأركان الخمسة من باب ذكر الأهم دون المهم أو المهم دون غيره، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم عن الحج، الحج عرفة، وما عرف أحد أن الحج ينحصر في الوقوف بعرفات، بل هناك إفاضة، طواف الإفاضة الذي هو طواف الركن والذي لا يجبره شيء إن ترك، والسعي والإحرام والتلبية، وهناك المبيت بمنى والمزدلفة ورمي الجمرات إلى غير ذلك من واجبات وأركان، وفعل مباحات وسنن وطاعات وترك محظورات، كل هذا مرتبط بمناسك الحج التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فلا ينحصر في عرفة، لكن قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة دل على أن هذا هو أهم الأركان ومقيد بالزمان والمكان، ولا يجبره شيء إن ترك، ولا يجبره شيء إن تأخر عن إبانه يومه بليلته. هذا، وأعني بليلته يعني ليلة العاشر وليست ليلة التاسع، فيكون كالقضاء لهذا اليوم لمن جاء تائها ولمن جاء مسافرا متأخرا أو كذا أو كذا، على نحو ما دلت عليه النصوص في باب الحج. بعد الإجابة جملة نأتي إلى الإجابة تفصيلا. الركن الأول، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذكرت في اللحظات الأخيرة من المحاضرة صلة الشهادة الثانية بالأولى تماما، وأنه لا تغني واحدة عن الأخرى، وليس الأمر كما زعم الأفاكون الدجالون الأئمة المضلون في أجهزة إعلامنا، ممن يقول يكفيك أن تقول لا إله إلا الله، وليس شرطا أن تقول إن محمد رسول الله أو أن تؤمن بالنبي محمد، وكل واحد للي نبي صلي عليه، موسى نبي، عيسى ما نبي، محمد نبي، زي ما بيقولوا العوام عندنا، يبقى خلاص اللي يؤمن بموسى ما يلزمهوش الإيمان بعيسى، واللي يؤمن بعيسى لا يلزمه الإيمان بمحمد، وتبقى المسألة الميوعة والضلال المبين الذي جاءنا به أناس يحسبون على أهل العلم ويقال عنهم عالم الأزهري والمفكر الإسلامي وما إلى ذلك. وقد ذكرت دليلا قويا من كلام الله عز وجل أن هذا من أشنع صور الكفر، وسماه الله كفرا حقا في قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال أن تشهد الناصبة، تشهد فعل مضارع منصوب بأن الناصبة حيث سبقه ناصب. أن تشهد، أن للتوكيد مخففة من الثقيلة أصلها أن، لا نافية للجنس، إله اسم لا منصوب، اللا إله إلا أداة استثناء، إلا الله لفظ الجلالة أو اسم الجلالة، علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها ومنها حياتنا وإليها نشورنا، الله مستثنى مرفوع، حيث إن هذا الاستثناء منفي، أشهد أن لا إله إلا الله لمن وصلها، لا إله إلا الله أشهد. بعد هذا المعنى اللغوي، ويمكن أن يقال معه في المعنى اللغوي في الكلمة الثانية شهادة الأخرى، وأن أيضا ناصبة، أن التي هي نقول عنها إن وأخواتها، إن وأن وليت ولعل إلى آخره، تنصب اسمها وترفع خبرها، فتكون أن محمدا اسم إن منصوب. والذين يخطئون ويلحنون يقولون أن محمد لحن ما ينبغي أن يكون، أن محمدا رسول خبر إن مرفوع. وكم يلحن المؤذنون وغير المؤذنين حين يرفع اسم محمد عليه الصلاة والسلام، أو ينصب رسول، أو يفعل واحدة من الثنتين، أن محمد رسول الله. الحمد لله، يهديكم الله واستحبالكم لمن شمتني، أن محمدا رسول الله، ونقولها بالسين مرققة مهموسة فيها الصفير تخرج من مخرجها، وهي من حروف الترقيق، لكن محمد الرسول هذا التفخيم أو قريبا منه، من الأشياء التي لا تجوز لا لمؤذن ولا لخطيب. فينبغي أن يقال أن محمد الرسول، كما إذا أردت أن تعرف مخرج السين تقول أس، فكذلك تقول رسول بالسين، وتجعل اللام مضمومة على أنها خبر إن مرفوع، ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور، هتقف عليه تسكنه، وأن محمد رسول الله. هذا في النطق بكلمة التوحيد، ولا ينبغي اللحن فيها لا في أذان ولا في خطبة. وكم يؤذينا أن نسمع لحن في كلمة التوحيد في أذان أو في خطبة من مبتدئ، قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، رسول الله، السين صاد واللام مفتوحة، ومثل هذا لا ينبغي. وأقبح منه الذي يريد أن يمدح النبي عليه الصلاة والسلام فيذكر صفاته أو يذكر ألقابه، يقول أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، هذا حق. لكن هو لأنه لا يعرف اللغة العربية يقول أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا. يا سيدي إيه التقسيم الموسيقي اللي انت شغال عليه ده؟ المعطوف على المرفوع مرفوع، والمعطوف على المنصوب منصوب، والمعطوف على المجرور مجرور. قلت أشهد أن سيدنا، تكمل الباقي، أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا ونبينا ورسولنا محمد، محمدا لازلنا مع اسمنا رسول الله، هذا هو الخبر. وكل الصفات التي ذكرتها عطف، والعطف يقتضي أن يكون واحدا، عطف المعطوف على المرفوع مرفوع، المنصوب منصوب، المجرور مجرور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إنها كلمة التوحيد، كلام سائق في لغة العرب. محاضرة هذه إليكم الآن من السادسة إلى السابعة إن شاء الله تعالى هي كلمتي إليكم، فلا غرو ولا غرابة أن تكون الشهادتان تسمى كلمة التوحيد، تسمى بكلمة التوحيد أو تسمى كلمة التوحيد على أن الفاعل هي، يبقى كلمة التوحيد مستتر، يعني فاعل مستتر تقديره هي. تعلم اللغة العربية من شعائر الإسلام، ووجه التفوق لدى أي إنسان غالبا ما يكون مرتبطا بلغته، لأن زلة اللسان أشد من زلة الأقدام، ونسأل الله أن يجنبنا الزلل وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. كلمة التوحيد مبدوءة باللفظة الأولى أشهد، ووعدي معكم أن نأخذ كلمة أشهد في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى في بيان معناه لغة وشرع. لمن أراد أن يفهم أن كلمة التوحيد منهاج حياة، كما قالها أحد أعلامنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة: لا إله إلا الله منهاج حياة. انظر إلى ما يعرفه اللغويون في معنى كلمة أشهد لتدرك كيف أن هذه الكلمة هي الدين. يعني يمكن أن تقول الإسلام كلمة وتريد بها كلمة التوحيد، وإن قلت الإسلام كلمتان فهي إذن آمنت بالله ثم استقم، أو ثلاث كلمات: من ربك وما دينك ومن نبيك، أو أربع كلمات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أو خمس كلمات يراد بها الأركان الخمسة مثلا. هذا من باب الإجمال وهذا من باب التفصيل، وإن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. لكن يمكن أن تقول الإسلام كلمة. نعم الإسلام كلمة، كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد كافية في أن تكون بيانا للإسلام كله، وسترى عما قليل إن شاء الله تعالى. ولا أقول كلمة التوحيد بتمامها، بل أول لفظة فيها اشتملت على معالم الدين على حسب ما بينه أهل اللغة قبل أهل الاصطلاح وقبل أهل الشرع. كيف تقول أشهد؟ ما معنى أشهد؟ كثير من الناس لا يعلم لها إلا معنى واحدة، يعني يقول أنا شهدت لفلان أو على فلان. الشهادة، الشهادة التي تكون في القضاء، والشهادة التي تكون في مجالس الصلح وما إلى ذلك. لا، أشهد قبل أن تكون باللسان هي شهادة بالقلب. أشهد بمعنى أرى. أرى، أخي سبحان الله، أشهد بمعنى أرى. نعم أشهد بمعنى أرى. تقول شهدت كذا وكذا، شهدت فلانا. ما معنى شهدت فلانا؟ رأيته، أبصرته، فتقول شهدته بمعنى شاهدته بمعنى رأيته. أنا شهدته، رأيته، ما الدليل؟ هذا في كلام العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. قال عن الهلال، هلال رمضان: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما معنى شهد؟ رأى، والشهر بمعنى الهلال. فمن شهد منكم الشهر، من رأى منكم الهلال فليصم، لها معنى آخر. ولذلك الأصل في صيام الرؤية، وعلم الفلك يستأنس به، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب الآية قالت فمن شهد منكم الشهر فليصم، بمعنى من رآه. ولو واحد في الأمة الإسلامية رأى الهلال كلنا نصوم على رؤيته، ما دمنا في عالم إسلامي واحد يجمعنا جزء من الليل. والغريب أن الأمة الإسلامية في طول البلاد وعرضها تشترك في جزء من الليل، من الأقصى المشرق إلى أقصى المغرب، ومع ذلك قل ما يتفقون، وكأنه اتفقوا على ألا يتفقوا، هذه مسألة أخرى. لكن أشهد بمعنى أرى، كما في الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، وآية أخرى تقرأها في سورة المطففين: يشهده المقربون. ما معنى يشهده المقربون؟ يشاهدونه، يرونه. فالشهادة في لغة العرب بمعنى الرؤية، والرؤية عند العرب بالهاء أو التاء المربوطة رؤية بصرية ورؤية قلبية ورؤية علمية، أنواع من الرؤية. وإن كانت بالألف رؤيا تكون منامية، فتقول رأيت رؤيا إذا مناما. ولا يعبر عن الرؤيا بالألف في الحقيقة إلا إذا كانت من جنس المعجزات المستغربة التي تضاهي المنامات. ولذلك جاء التعبير القرآني عن الإسراء والمعراج بأن بالألف وليس بالهاء أو التاء المربوطة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. في كلام العرب فكبر للرؤيا، وأراد رؤية حقيقية يقظة لا مناما، لكن جعلها بالألف، والقرآن خاطبهم بمثل هذا. إذا أشهد بمعنى أرى، ترى بالبصر كل شيء يدلك على الله، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يرى البصر هذا فينعكس على القلب، فيرى القلب رؤيا إيمانية بأن كل شيء يدل على الله، فيصدق القلب ويوقن. فتجمع ما بين رؤية البصر وإيمان القلب. القرآن الكريم عبر عن هذا في مثل قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهو لم يرى رؤية بصرية. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ولم يرى رؤية بصرية، إنما أرادها الرؤية الإيمانية، لأن العلم في مثل هذه المعجزات لا يكفي. إذن عندك أشهد أرى، رؤية القلب ورؤية البصر دلائل في الكون منظورة وفي القرآن مستورة، فيصدق القلب ويوقن بهذا، فينغرس فيه أصل الإيمان وهو التصديق. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. بارك الله فيكم. هذا أول معنى لأشهد أرى. المعنى الثاني أشهد أقر وأعترف باللسان، تقول شهدت لفلان وشهدت على فلان. بماذا؟ بلسانك. هذا في كلامنا، في كلام العرب. في القرآن وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. هذه الشهادة منوطة بالحق، في مثل قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهادة بالحق يعني تكون رأيت، ما تشهد باللسان وأنت لم تشاهد بعينيك، وإلا تصبح شاهد ما شافش حاجة، وبدل ما تبقى إمام عادل تبقى عادل إمام، شاهد ما شافش حاجة. لا يا حبيبي، لا يا أخويا، شهادة باللسان مبنية على يقين ورؤية يقينية، كما قيل في الرؤية ليس رأي كمن سمع وليس الخبر كالعيان. فرأى الإنسان رؤية يقينية فعبر عنها بلسانه فأقر واعترف. فأنت ترى كل شيء يدل على الله، فتقر بلسانك الله واحد، لا إله إلا الله، أيقن القلب واعترف اللسان، واعتراف اللسان دليل على ما وقر في القلب، وإنما جعل اللسان عما في الفؤاد دليلا، والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وعلى رأس العمل الجارحة هذه تنطق تصدق. إذن هذا هو المعنى الثاني، إقرار واعتراف. المعنى الثالث لأشهد في لغة العرب الجزم واليقين والقسم، من معاني أشهد في اللغة العربية الجزم واليقين والقسم. نعم، فأنت تقول أشهد بمعنى أوقن وأجزم وأقسم، أشهد هذا معروف في لغة العرب. نعم، معروف في القرآن، في صدر سورة المنافقون تجد قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة. أين اليمين هنا؟ قولهم نشهد فسماه الله يمينا وقال اتخذوا أيمانهم جنة. وعند أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من قال أشهد فقد أقسم، وإذا وقع في هذه الكلمة عليه كفارة يمين، أشهد أوقن وأجزم وأقسم. ولمن ذهب عند القاضي وبدأ يعترف يشهد لفلان أو يشهد على فلان، اعتراف سيد الأدلة نعم، لكن اعتراف بدون أدلة لا، هو يشهد يطالبه بماذا؟ بالأدلة. هو واحد راح يشهد بيقول له أنا رأيت فلانا قتل فلانا، بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. أول الشهر ولا آخره؟ قال في أول الشهر الهجري أو القمري. قال له كيف عرفت أن فلانا هذا هو الذي قتل فلان؟ قال رأيته على نور القمر. طب وفي أول الشهر في نور القمر؟ نور القمر بعد ليالي ويكتمل مع نصف الشهر، فعرف أنه كذاب. إذن الاعتراف له أدلة تؤكد الصدق من عدمه، هذا هو المعنى الثالث، اليقين والجزم. المعنى الثالث الذي يعني ذكر الأدلة واضح. ما أدلة أشهد؟ خضوع الجوارح، أنت صدق قلبك وأقر لسانك صدقنا. ما الدليل؟ أنه يعيش هذا التصديق بخضوع الجوارح وانقيادها واستسلامها، فهو لأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله، نظر ما الذي تريد هذه الشهادة منه؟ يصلي يصلي، يزكي يزكي، يصوم يصوم، يحج يحج، يجاهد يجاهد، يأمر معروف يأمر معروف، ينهى عن المنكر ينهى عن المنكر، امرأة تتحجب تتحجب، كل ما تستلزمه هذه الشهادة، هذا التصديق، هذا اليقين، هذا الإقرار، هذا الاعتراف، تخضع له الجوارح. فيكون هذا هو المعنى الثالث، أوقن وأجزم وأقسم. رأيت معي عبد الله أخي الكريم، وإذا كان في أخت كريمة ما حدش يقول لي كريمة واحدة، لا يعني أقصد الصفة وليس الاسم. أخي الكريم وأختي الكريمة، ها، ثلاثة معاني لغوية لأشهد: رؤية بنى عليها التصديق، إقرار واعتراف، يقين وجزم خضوع الجوارح. لما إنسان يصدق بقلبه ويقر بلسانه ويعمل بما يقتضيه هذا الإقرار فتخضع الجوارح والأركان، ماذا بقي في الدين؟ لا شيء. هذا الدين كله لمن فقه معنى أشهد في اللغة، لم ندخل في المعنى الشرعي بعد. أشهد تصديق الجنان، تلفظ اللسان، الخضوع بالأركان، خضوع الجوارح والأركان. وقالوا هذا في معنى الإيمان، تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. أرادوا بالتصديق بالجنان أي القلب، والجنان بفتح الجيم وليس بكسرها، لأن الجنان له معنى ممدوح وهو جمع جنة، جنان وجنات، ومعنى مذموم وهو الجنان. والطالب الذي لا يتعلم على يد أستاذ يقول تصديق بالجنان فيخطئ، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، لابد من معرفة المعنى. والجنان من أسماء القلب كالفؤاد، تلفظ اللسان والعمل بالأركان. لا يفهم منها الأركان أركان الإسلام الخمسة، لا، ولا أركان الإيمان الستة، لا، إنما يراد بها أركان الإنسان، جوارحه. يا أخي ما تقول الجوارح، قل الجوارح، لماذا تقول الأركان؟ هذه سجعة، سجعة في كلام العرب تسهل الحفظ. في فرق بين تقول تصديق بالقلب، إقرار باللسان، عمل بالجوارح، قد تحفظها سهلة أو لا تحفظها، لكن لما تقول تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان، خلاص احنا عرفنا كده معنى الإيمان وحفظناه، ممكن نحفظه من أول مرة. واللي سهل علينا الحفظ مسألة السجعة الموجودة هذه. فلهذا قالوا الجنان والأركان، لكن الأركان يعني الجوارح، خضوع الجوارح، انقيادها، امتثالها. طيب لما يبقى عندي تصديق بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالجوارح بالأركان، ماذا بقي من الدين؟ ولا شيء، ولا شيء. إذن كلمة التوحيد عظيمة، أعظم من السماوات والأرض، وما يترتب عليها من جزاء مع هذا الفهم ومع هذا العلم. ولذلك تأتيك في المعاني الشرعية، أول شيء في المعاني الشرعية العلم بكلمة التوحيد، العلم الذي ينافي الجهل. ما هو يقول لا إله إلا الله ويشرك بالله صباح مساء ليل نهار؟ علم. ولذلك القرآن الكريم ما قال قل لا إله إلا الله، وإنما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. علم ينافي الجهل. الجهل بلا إله إلا الله في حياة الأمة كثير جدا، لولا أن أهل السنة وهم أرحم الخلق بالخلق وأعلم الخلق بالحق، لولا أنهم يعذرون بالجهل لكان التكفير في حياة الأمة بالجملة بالهبل، لكنهم يعذرون الناس بالجهل وبالخطأ والنسيان والإكراه والتأويل والجنون، ومن هو حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية. وإلا فقل لي كم من الناس يعرف معنى لا إله إلا الله، وهؤلاء على رأسهم علماء يقول لك ما يعني ما يهمك تقول لا إله إلا الله ما تقول محمد رسول الله. وهناك من يبرر للناس أخطاء كأنما هم محامون، وليتهم يعني في مجال الصدق إنما في مجال التزوير والكذب والتلفيق، مبتغاهم الدنيا إن كانت دنياهم أو دنيا غيرهم، نعوذ بالله تعالى. من بعد المعاني اللغوية في أشهد المعاني الشرعية أولها العلم المنافي للجهل، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا شرط من شروط كلمة التوحيد اسمه العلم. وهذه الشروط موجودة في كتب التوحيد باسم شروط التوحيد، ومن معاني كلمة أشهد شرعا تلتقي مع المعاني اللغوية الثلاثة التي ذكرناها في كثير منها، مضافا إليها هذه الأدلة وهي سبعة: العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحب. العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الانقياد المنافي للترك، القبول المنافي للرد، الصدق المنافي للكذب، الإخلاص المنافي للرياء والنفاق، المحبة المنافية للكراهية. تجد هذا مسطورا في القرآن، مفصلا في سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الأول العلم المنافي للجهل، ذكرنا الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الحديث: من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ما هو مجرد علم؟ علم ينبغي أن يصل لدرجة اليقين. واليقين في لغة القرآن علم يقين وعين يقين وحق يقين. نبدأ بعلم اليقين حتى نصل إلى عين اليقين ثم حق اليقين. والثلاثة مذكورة في القرآن، ثنتان في سورة التكاثر والثالثة في سورة الواقعة. حق اليقين. وكلمة اليقين في اللغة التي هي ضد الشك جاءت بمعنى الموت في أكثر من آية، والعرب كان يقولون عن الموت جاءه اليقين، يعني جاءه الموت. وخاطبهم القرآن بهذا في مثل قوله تعالى عن المجرمين في سورة المدثر: حتى أتانا اليقين، يعني الموت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر آية في سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت. وليس اليقين هنا المعنى الإيماني، كمال الإيمان كما فهمه بعض الناس، وراحوا قالوا متى ما وصل لليقين يترك العبادة، والشيخ وصل وتلاقيه وصل سقر وخلاص. لا، في فرق بين اليقين الإيماني وبين اليقين بمعنى الموت. فالعلم واليقين، اليقين في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، بمعنى لم يشكوا، وصلوا لليقين. سورة الحجرات: ثم لم يرتابوا. مع وصولهم لهذا اليقين وصلوا قمة الإسلام وذروة سنامه، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذا هو الصدق، وهذا هو الحق، وهذا هو الإيمان الصادق، وهؤلاء هم الصادقون. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون، ليس كذبا ولا زيفا ولا ادعاء. النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد ذكر معجزة من معجزاته قال: لا إله إلا الله وأني رسول الله، من لقي الله بهما غير شاك فيهما دخل الجنة. من شهد لا إله إلا الله وأني محمد عليه الصلاة والسلام وأني رسول الله، من لقي الله بهما غير شاك فيهما دخل الجنة. اليقين، اليقين علم أدى إلى اليقين. لا علم تجربة، ولا علم شك، ولا علم خداع، ولا وهم. لا، علم يصل لحد اليقين. العلم واليقين يؤدي إلى القبول والانقياد. ما هو أنا مسلم والسلام، ما هو مسلم بالبطاقة، ما هو مسلم بالشهادة، ما هو مسلم بالوراثة، ماذا؟ مسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم الكامل لإذعان التمر انقياد المطلق، القبول وعدم الرد وانقياد مع عدم الترك. وإلا فهناك من اليهود من كان يصدق بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولكن كان في ترك، في عدم قبول، عدم انقياد، لم يحكم لهم النبي عليه الصلاة والسلام مع تصديقهم قلبا ولسانا بأنهم أسلموا. والقرآن الكريم قال عن المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق هم يعلمون. قال عن أمة سابقة أمة فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فلا بد يقين يوصل إلى الانقياد والقبول. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. في حديث مشهور وإن كان في سنده كلام، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. انقياد والقبول، وفي بين الانقياد والقبول عموم وخصوص. فجمعتهم هذه الآيات، علم ويقين وانقياد وقبول والصدق، صدق المنافي للكذب. والكذب هنا قد يصل لدرجة النفاق، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إنما صدق، الصدق بكلمة التوحيد ظاهرا وباطنا قلبا ولسانا. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه دخل الجنة. صدق، صدق، صدق الظاهر والباطن، صدق القلب واللسان، ما هو بالقلب فقط ولا هو باللسان فقط. ثم الإخلاص، سادسة الإخلاص، الإخلاص الذي ينافي الرياء. ما أسلم من أجل الناس، ما أسلم رياء، ما أسلم لدنيا، إخلاص. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. أيضا في مثل قوله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. سورة الزمر. وفي أواخرها أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولم يقل بل اعبد الله، بل قدم المفعول على الفعل يفيد الاختصاص هو إخلاص. وعندك سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام تعدل ثلث القرآن لأنها خلاصة العقيدة التي استوعبت ثلث القرآن وحدها. وفي السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما ظننت أن أحدا يسألني عن هذا السؤال قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. الإخلاص. ويأتي الشرط الأخير السابع، المحبة للا إله إلا الله ومقتضياتها وأهلها. ولذلك في القرآن: والذين آمنوا أشد حبا لله. في القرآن قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي السنة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. وفي السنة قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. بارك الله فيك. معاني كلمة التوحيد شرعا: معاني أشهد، أشهد العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحبه. عندك ثلاثة لغوية وسبعة شرعية، تلك عشرة كاملة لمن أراد أن يفهم معنى أشهد. وينبغي على كل مسلم أن يفهم هذا وأن يعرفه، أن هذا من جنس فرض العين، أن هذا مما عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأراد بالمسلم الذكور والإناث، لذا لا يحتاج الحديث إلى زيادة مسلمة التي هي ضعيفة. وفي كلام أهل العلم: ينبغي على الصبي أن يتعلم معنى لا إله إلا الله منذ صباه، نحن نريد أن نتعلمها ولو مع شيبتنا. كثيرا ما كنت أحاول أن أعلم الناس معاني العقيدة هذه وهم كبار طلعوا سن معاش، لا حرج. كثير من الصحابة أسلموا وهم كبار السن وتعلموا، لا حرج. لكن ينبغي أن نتعلم هذا ونحن صغار صبية، فإذا بلغنا الحلم نكون قد تعلمنا أحكام الصلاة بكاملها، فإذا هل علينا صيام رمضان أو هلال رمضان نكون تعلمنا أحكام الصيام، فإذا وجب عندنا الزكاة في المال نكون تعلمنا أحكام الزكاة، فإن استطعنا الحج نكون تعلمنا الحج. وهذا من جنس فرض العين لا فرض الكفاية. فرض العين. معنى كلمة التوحيد لابد أن نتعلمه فرضا عينيا. فأشهد، أشهد هذه الثلاثة اللغوية، أرى، أقر، أوقن. وهذه السبعة الشرعية، العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، هذه معاني كلمة أشهد. أشهد، فهمت معي أشهد؟ لعلي أكون قد وفيت قبل أن ينتهي الوقت، وإن كنت قد اختصرت. أشهد. أن كما قلت في أول المحاضرة، أن للتوكيد، وهي مخففة من الثقيلة، وأصلها أن، ولما جاءت ساكنة وجاءت بعدها اللام طبقت عليها أحكام التجويد. نون ساكنة بعدها اللام تدغم إدغاما كاملا بغير غنة، لأن الإدغام بغير غنة في حرفين اللام والراء. فهنا ماذا تقول؟ أشهد ألا، تكتب أن لا، تنطق ألا، ألا. إنما الخطأ حتى من طلبة العلم، أطلب من طالب علم عندي يقيم الصلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو آخر يقول أشهد لا إله إلا الله، لا، أشهد ألا. بعد أشهد وقراءة ألا، ضبطها في النطق بها، ألا، لا إله جملة في لغة العرب يسمونها منفية، لا إله، وإلا أداة استثناء الله كأنه جملة مثبتة، إلا الله. يبقى من حيث اللغة لا إله نفي، وإلا الله إثبات. طب في الشر، لا إله كفر، إلا الله إيمان، هذا معنى مقصود، مقصود، لأنه كان ممكن كلمة التوحيد تأتي بأي عبارة أخرى على شكل تعبد الله ما لكم من إله غيره، لكن لا إله التي هي كفر، إلا الله إيمان، هذا مقصود، مقصود أن يكفر العبد ليؤمن، لكن يكفر بماذا؟ بالطاغوت، ويؤمن بماذا؟ بالله. وهذا هو معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. سورة البقرة. فمن يكفر بالطاغوت، سنبين إن شاء الله معناها ومعنى الطاغوت وما هم الطواغيت، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي قال لا إله إلا الله بحقها. ألا إله إلا الله، والتي من أجل معانيها لا معبود بحق إلا الله، لأن أصل كلمة إله مألوه يعني معبود، ولما كانت المعبودات الباطلة كثيرة وضعت كلمة بحق لتكون قيدا في الكلام، فلا معبود بحق إلا الله، وإلا الله معناه الإيمان بالله، والإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا، والتوحيد بكل أنواعه وبكل صوره وبكل صنوفه ومسائله. لا إله إلا الله منهاج حياة، وهذا الذي نريد أن ندندن حوله إن شاء الله تعالى مع سلسلة المحاضرات في العقيدة، ومع هذه الدورة، ومع هذا البث المباشر، وهو نوع من التعليم المفتوح، وبندعوكم جميعا للحضور. وأنا يعني سامحوني أني لا أدخل على التعليقات وأنا أتناول المادة العلمية حتى لا أشوشكم معي، وإن كنت أجد عددا قليلا يدخل على الصفحة، ربما هناك كثير كما بشرني أحد الإخوة، ولكن أمامي 16 تعليق كلهم دعاء وإعجاب. بارك الله فيكم، نسأل الله لنا ولكم الإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، غفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.